أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سر تخصيص هداية القرآن بالمتقين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يلاحظ أن القرآن الكريم بعد بيان الصفة السلبية للقرآن لا ريب فيه، عطف وأشار إلى صفة إيجابية، هدى للمتقين. وهذا بالضبط ما جاء في الآية الشريفة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، سورة الكهف الآية الأولى والثانية. فقد جاءت الصفة السلبية للقرآن أولا، لم يجعل له عوجا، ثم أتبعت بالصفة الإيجابية قيما. فما هو السر في تقديم الصفة السلبية على الصفة الإيجابية في هاتين الآيتين؟ والجواب: السر في ذلك هو التفريق. فصفتا كون القرآن قيما وهاديا تتفرعان على نفي الإعوجاج والريب عن القرآن الكريم. فإذن القرآن قيم لأنه لا إعوجاج فيه، والقرآن هدى للمتقين لأنه لا ريب ولا شك فيه. ثم نطرح هذا التساؤل المهم، وهو أن بعض آيات القرآن نصت على أن الهداية للجميع، وآيات أخرى نصت على أن القرآن هداية لفئة خاصة كالمتقين والمؤمنين والمحسنين. فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ الطائفة الأولى عرفت القرآن على أنه كتاب هداية لجميع الناس ولكل البشر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، سورة البقرة الآية 85. وقوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر، سورة المدثر الآية 31. ففي الطائفة الأولى يوجد عموم وإطلاق يفيدان عمومية واستمرارية الهداية القرآنية، ويضاف إلى ذلك السيرة العملية للنبي محمد صلى الله عليه وآله، فقد كانت تصب في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام وقبوله، كما أن الذين آمنوا بالنبي ودخلوا الإسلام كانوا من طوائف مختلفة، وقد حظي إسلامهم بقبول النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عندنا طائفة أولى وسيرة النبي تدل على أن الهداية للعموم، وفي مقابلها طائفة أخرى تدل على أن الهداية للخصوص كالآية مورد البحث هدى للمتقين، وكقوله تعالى هدى ورحمة للمؤمنين سورة يونس الآية 57، وقوله تعالى وهدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان الآية 3، وقوله تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سورة النحل الآية 89. إذن الطائفة الثانية تطرح القرآن هداية لفئة خاصة مختصة بالمتقين، فقد يستفاد من اللام في الآيات الثلاث الاختصاص، فتكون الهداية خاصة بالمتقين والمؤمنين والمحسنين والمسلمين. وهنا يثار السؤال التالي: ما هو السر في تخصيص الهداية والدعوة القرآنيتين بالمؤمنين والمتقين والمحسنين والمسلمين، وكيف نجمع بين هذه الآيات التي تدل على الهداية الخاصة مع الآيات التي تدل على الهداية العامة؟ فكيف نرفع التنافي بين عموم الهداية وخصوصها في آيات القرآن الكريم؟ ذكر سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي آملي حفظه الله في تفسير تسنيم الجزء الثاني صفحة 139 إلى 145 ثلاثة آراء، ورجح الرأي الثالث، وسنذكر هذه الآراء الثلاثة، وسيتضح أن الصحيح عندنا هو الرأي الرابع. فالرأي الأول لصاحب مجمع البيان الفضل الطبرسي، والرأي الثاني لصاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي، والرأي الثالث للشيخ جوادي آملي في تفسير تسنيم، والرأي الرابع نتبناه وفقا للقواعد الأصولية والمحاورات اللغوية. فما هي هذه الآراء الثلاثة أو الأربعة؟ الرأي الأول يقول بعض المفسرين كأمين الإسلام الطبرسي ما نصه: أما تخصيص المتقين بأن القرآن هدى لهم وإن كان هدى لجميع الناس فلأنهم هم الذين انتفعوا به واهتدوا بهدى، مجمع البيان الجزء الأول صفحة 118. فالقرآن الكريم في مقام الهداية التشريعية ونشر الهدى لا يختص بمجموعة دون أخرى، القرآن هدى للناس جميعا، لكن من يغترف من معين القرآن ينقسم إلى قسمين، فبعضهم يسمع القرآن وبعضهم لا يستمع إلى القرآن. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. سورة الأعراف الآية 198. وحتى لو سمعوا فإنهم لا يرتبون أثرًا. قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. سورة فاطر الآية 14. بل بعضهم يتجاوز الحد، فهو لا يقتصر على عدم الاستجابة بل ينكر الوحي والنبوة. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. سورة الإسراء آية 94. هذا القسم الأول الذي لم يقبل الهداية. القسم الثاني المتقون والمحسنون، وهم الذين ينتفعون من الهداية القرآنية والآيات تخصص التي تخصص الهداية إنما تشير إليهم، مثلما أن إنذار القرآن الكريم والنبي هو عام ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان الآية الأولى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. سورة الأنعام آية 19. لكن المستفيدين من هذا الإنذار هم فئة خاصة. قال تعالى: لينذر من كان حيا. سورة ياسين آية 70. إنما أنت منذر من يخشاها. سورة النازعات آية 45. بناء على هذا الرأي توجد هدايتان، فهناك هداية عامة لجميع البشر، لكن من يهتدي بهداها هم فئة خاصة. فالقرآن مرشد عام لكن لا يسترشد به إلا من صدق به. قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سورة الزمر الآية 17-18. سؤال: بناء على الرأي الأول، هل الهداية تشريعية أو الهداية تكوينية؟ الجواب: بناء على هذا الرأي تكون الهداية تشريعية، أي أن القرآن الكريم بأوامره وتشريعاته هو هداية لجميع البشر ولجميع الناس، لكن من يهتدي بهداه هم فئة خاصة، وهم خصوص المؤمنين وأهل التقوى. الرأي الثاني للعلامة الطباطبائي، ونقرأ نص كلامه في تفسير الميزان الجزء الأول صفحة 44. إن المراد من الهدى في هذه الآية الكريمة هو الهداية التكوينية التي أكرم الله تعالى المتقين بها، لا الهداية التشريعية الابتدائية. وإن سر التخصيص المذكور هو أن المتقين حافظوا على رأس المال اللازم لقبول الهداية القرآنية، ألا وهو سلامة الفطرة. فهؤلاء كانوا قد انتفعوا من الهداية التكوينية الابتدائية للفطرة قبل العمل بهداية القرآن التشريعية الابتدائية، فشكلت هذه التقوى الفطرية عندهم أرضية خصبة لقبول الهداية التشريعية القرآنية، ومن ثم وفي ضوء العمل بمعطيات الوحي أصبحوا مشمولين بالهداية التكوينية الجزائية للقرآن أيضا. توضيح رأي صاحب الميزان: توجد هداية تكوينية أولى وهي الفطرة، وهذه الهداية عامة للجميع، وبعد الهداية التكوينية الأولى التي هي الفطرة جاءت الهداية التشريعية للقرآن الكريم، وبعد الهداية التشريعية للقرآن الكريم والتزام خصوص المؤمنين بأحكام القرآن والهداية التشريعية كافأهم الله بهداية تكوينية ثانية وهي هداية تكوينية جزائية. فالهداية التكوينية الجزائية هي جزاء عمل المؤمنين بالقرآن الكريم وبإبقاء فطرتهم. إذن الهداية التكوينية الثانية هي جزاء على إبقاء واستمرار الهداية التكوينية الأولى وهي الفطرة، وأيضا العمل بتشريعات القرآن الكريم التي هي هداية تشريعية. إذن فالمنتفعون من الهداية التشريعية القرآنية هم محفوفون بهدايتين: الأولى الهداية التكوينية الفطرية التي هي ابتدائية ومتعلقة بمرحلة ما قبل تقبل الهداية القرآنية، وآية أولئك على هدى من ربهم سورة البقرة الآية الخامسة ناظرة إلى الهداية التكوينية الأولى أي الفطرة. بينما الهداية الثانية هي الهداية التكوينية الجزائية وهي المرتبطة بمرحلة ما بعد قبول الهداية التشريعية القرآنية، وقوله تعالى هدى للمتقين تشير إلى الهداية التكوينية الثانية الجزائية. واضح إن شاء الله. بناء على ذلك يمكن الجمع بين الهداية العامة والهداية الخاصة. فالهداية العامة هدى للناس كل البشر ناظرة إلى الهداية التكوينية الأولى أي الفطرة، وأن الله خلق الناس على الفطرة. بينما الهداية الخاصة لخصوص المؤمنين وأهل التقوى ناظرة إلى الهداية التكوينية الثانية وهي الهداية الجزائية، يعني بما أنهم حافظوا على فطرتهم وهي الهداية التكوينية الأولى ولم يلوثوها، وعملوا بالهداية التشريعية كافأهم الله وجازاهم بأن هداهم بالهداية التكوينية، يعني في مقام العمل هم على خط الهدى. واضح إن شاء الله. ويعلق سماحة الشيخ جوادي آملي حفظه الله على كلام أستاذه صاحب الميزان قائلا: الجواب الثاني أدق من الجواب الأول، لأنه يوجد تساؤل بعد الإجابة الأولى، ويبقى هذا التساؤل مطروح. لماذا؟ أنه لو كانت هداية القرآن عامة وكان الانتفاع منها خاصا، فما هو سر انتفاع فريق من الناس وهم خصوص المتقين من الهداية القرآنية وعدم انتفاع الآخرين بها؟ فجواب صاحب الميزان يجيب على هذا التساؤل قائلا السر في إيقاظ الفطرة، وأن المتقين أيقظوا فطرتهم، بينما غيرهم دسوا فطرتهم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المؤمن مسبوق، المؤمن عنده هدايتين، هداية تكوينية أولى وهي الفطرة، وهداية تكوينية ثانية وهي هداية جزائية. كذلك الكفار والمنافقون عندهم ضلالتان، الضلالة الأولى نابعة من دفن ودس الفطرة والخروج عن صراط الفطرة، والضلال الثاني ناشئ من الضلال الجزائي الذي أحاق بهم بسبب مخالفتهم للهداية التشريعية القرآنية. قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، سورة البقرة الآية 26. كيف القرآن الكريم يضل الفاسقين؟ الجواب الفاسق عنده هداية تكوينية أولى وهي الفطرة، فإذا دس الفطرة وأخفاها أولا ولم يعمل بهداية القرآن التشريعية ثانيا استحق الجزاء. ما هو الجزاء؟ الضلال. هذا ضلال جزائي، فالضلال الأول هو إخفاء الفطرة، والضلال الثاني نتيجة عدم العمل بالهداية القرآنية. واضح إن شاء الله. لكن الشيخ جوادي آملي يناقش ويقول كلام صاحب الميزان يسلم بأصل الإشكال، وهو وجود تعارض بدوي بين الآيات، فآيات الهداية العامة تعارض وتنافي آيات الهداية الخاصة. ومن هنا ذهب إلى القول الثالث. القول الثالث لا يوجد تعارض بين آيات الهداية العامة وآيات الهداية الخاصة، والسر في ذلك أن مراد بالمتقين هم الناس، وأن من ليس بمتقين لا يعد من الناس بل كالأنعام، بل هم أضل. فإذا لا تعارض بين آيات الهداية العامة وآيات الهداية الخاصة، إذ لا أثر للهداية القرآنية في فطرة الموتى، ولا تعارض من الأساس بين هاتين الطائفتين من الآيات، إذ أن الموت الفطرة اللي يموت فطرته ليس من الناس بل أشبه بالحيوانات أو أدنى وأضل. قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سورة الفرقان آية 44. إذن يتبين من خلال هذا التأمل أن المراد بالناس هم المتقون، وأن المتقين هم الناس، وأما الآخرون فهم بحكم الأنعام أو أدنى منهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمراد بالناس الناس القابلين للإحياء، أما غير القابلين للإحياء هؤلاء ليسوا أناس، فهم كالأنعام بل أضلوا سبيلا. إذن المراد من الهداية الخاصة للمتقين في هذه الآية هو تلك الهداية التكوينية، الإيصال إلى المطلوب، وهي متأخرة رتبة عن الهداية التشريعية العامة للقرآن، وهي الإرشاد إلى الطريق. كما أن المراد من المتقين هم أولئك الذين حفظوا رأس مال الفطرة بالاستماع لندائها أولا والاستماع إلى القرآن ثانيا، فقد انتفعوا من فطرتهم أولا ومن هدي القرآن ثانيا، فهؤلاء تكون الهداية ملازمة لهم. فإذا بناء على رأي الشيخ جواد آملي الهداية تكون هداية تكوينية وليست تشريعية. وفيه إن هذا التفسير والتأويل ليس عرفيا، وخلاف ظاهر الآيات، فإذا عرض قوله هدى للناس وقوله هدى للمتقين في العرف العام بين الناس، فإننا جميعا نفهم وفقا للمحاورات العرفية واللغة العربية أن الهداية في الآية الأولى عامة لجميع الناس، والهداية في الآية الثانية خاصة بخصوص المتقين، ولا نفهم أن المراد بالناس هم المتقين وأن المراد بالمتقين هم الناس. إن سوف خلاف ظاهر، خلاف الظاهر. ومن هنا ننتقل إلى الرأي الرابع المختار المنصور. الرأي الرابع أن نلتزم بالعام والخاص ولا تنافي بين المثبتات، فالله عز وجل له هداية عامة وله هداية خاصة ولا تنافي بين المثبتات. لو جاءنا دليل عام زور الحسين عليه السلام، وجاءنا دليل خاص زور الحسين ليلة الجمعة، فإنه لا تعارض بين المثبتين فيحمل على تعدد المطلوب، يعني زيارة الحسين مستحبة ويتأكد استحبابها ليلة الجمعة. هنا نفس الشيء، الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. القرآن هدى للناس، هدى للمتقين، هذه هداية عامة، وهدى القرآن هدى للناس هدى للبشر، هذه هداية عامة، وأيضا هدى للمتقين هدى للمؤمنين، فهنا يحمل على تعدد المطلوب، فتكون النتيجة هكذا: القرآن هدى لجميع البشر وتتأكد هدايته بالنسبة إلى فئة خاصة وهم المؤمنون والمتقون، فتكون الهداية التي نلتزم بها هي الهداية التشريعية، خلافا لصاحب الميزان وصاحب تفسير تسنيم اللذين قالا بأن الهداية هداية تكوينية. فالعرف حينما يسمع هذه الآية أنه ذلك الكتاب لا ريب فيه ينصرف إلى الكتاب التدويني لا الكتاب التكويني، لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ما جاء في الكتاب الكريم وهو القرآن التدويني من تشريعات وأوامر هداية للمتقين كما أنه هداية للناس. خلاصة الرأي الرابع المختار إن الهداية هداية تشريعية، وهذه الهداية هداية عامة وهداية خاصة ولا تنافية في البين، فهداية رب العالمين في القرآن لعموم البشر وتتأكد لفئة خاصة وهي الفئة التي عملت بهدي القرآن الكريم. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.